إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج محمد بن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم أي أخي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟ وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر، فتكون خلفا عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تلق الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: وما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. هذه رسالة كتبها أخ من السلف إلى أحد إخوانه، في سياق بيان فضيلة الذب عن السنة والرد على أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم للناس، نصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الأمر هو الذي أضحى في هذه الأيام غريبا، شاذا، منبوذا، وأضحى أهله عند الناس معيبين مذمومين. وما كان الأمر كذلك على عهد السلف، بل كان القائم بهذه الوظيفة الجليلة محمودا مشكورا فاضلا يعترف له بالفضل والتقدم والسير على جادة السنة وبيان النصيحة للمسلمين بإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم عن الشر. والكلام على هذه الوظيفة الجليلة تأصيلا يطول ويطول جدا، يكفي أنها تدخل في العمومات التي وردت في الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والنصيحة وغير ذلك من العمومات التي وردت في الكتاب والسنة. فوظيفة الرد على المخالف تدخل في هذه العمومات دخولا أوليا كما بين أهل العلم، فضلا عن النصوص الخاصة في الكتاب والسنة التي فيها الرد على المخالفين بمخالفاتهم والتحذير منهم بأخطائهم. فكم فعل الله تعالى ذلك في كتابه، وكم فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وعلى هذا اتفقت العلماء من لدن السلف إلى يومنا هذا، وهذا مسطور مبين في كتب المعتقد وغيرها. وعليه قام علم من أجل علوم الشريعة جعله الله تعالى سببا لحفظ الدين، وهو علم الجرح والتعديل. هذا العلم الذي قام أهله بهذه الوظيفة الجليلة يذبون عن السنة ويذبون عنها الكذب والتحريف والتأويل، ويبينون الثقة من غيره، ويرشدون إلى أحوال قبول الرواية وردها. كل هذا ذبا عن حياض الدين والسنة وقياما بواجب النصيحة للناس. ثم يأتي في خلوف الناس اليوم من يزعم أن هذا غيبة أو نميمة أو أكل للأعراض أو تفرقة للأمة أو سعي في الفساد إلى غير ذلك من الدعاوى التي يحسنها أهلها أكثر من إحسانهم للتدليل عليها. فكل هذا باطل مخالف لما كان عليه السلف ولما جرى عليه عمل الأمة من النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فبين أيدينا أثر جليل يمثل رسالة كتبها واحد من السلف لأخيه يبين له فيها شأن هذه الوظيفة العظيمة ويحضه على المضي فيها والقيام بها ابتغاء وجه الله عز وجل. كاتب الرسالة هو أسد بن موسى الملقب بأسد السنة رحمه الله، وهو من مشاهير السلف ومن أصحاب المصنفات المعروفة، ومنها ومن أشهرها عندنا اليوم كتاب الزهد وهو مطبوع. وإن كان بعض العلماء قد تكلم في أوهام وقعت له في روايته، إلا أنه من مشاهير السلف. يكتب الرسالة إلى أسد بن الفرات وهو من مشاهير السلف وعلمائهم أيضا، حدث عن مالك وغيره من الأئمة، وله عند العلماء شأن وسيرة حسنة. يكتب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات قائلا: اعلم أي أخي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. يبين له في فاتحة الكتاب والرسالة السبب الذي دعاه إلى كتابتها، فقال إن هذا السبب هو ما ذكره أهل بلد ابن الفرات عنه من صالح ما أعطاه الله إياه، فهم لذلك ذكروا عنه أمرا صالحا، أمرا حسنا محمودا مشكورا. فما هو؟ هل ذكروا كثرة من قراءة أو صلاة أو صيام أو ذكر أو طلب للعلم أو نحو ذلك؟ مع فضيلة هذه الأعمال وجلالتها، إلا أنها ليست هي الوحيدة التي تدخل في مسمى العمل الصالح، وإنما ذكرها هنا شيئا جعله من مناقبه وصالح أعماله التي يحمد عليها ويشكر، ألا وهو الرد على أهل البدع. يقول: من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس. يتكلم على الإنصاف، يتكلم على التجرد والصدق والإخلاص في معاملة الناس، فأي شيء يدخل في ذلك؟ يدخل في هذا عند الناس اليوم كتمان النصيحة والسكوت عن المخالف وعدم بيان الأخطاء والتحذير منها، هذا هو المسمى اليوم بالإنصاف. وأما عند السلف فالأمر مختلف. يدخل في الإنصاف عند السلف ما يظهر الرجل من السنة، ما يظهر الرجل من الحق والصواب وحسن الاعتقاد والعمل والدعوة إلى الله بلزوم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالحون. فإذا أظهر الرجل ذلك ودعا إليه كان منقبة له وفضيلة وعملا صالحا. وأما اليوم فيقال فيه تفريق للأمة وبث لبذور الخلاف والشقاق وتصديع للصف وتشويش على الناس. هكذا صارت الأمور، هكذا كان السلف، وهكذا أصبح الخلف. فمن الإنصاف عند السلف إظهار السنة والدعوة إليها، ولأن الشيء لا يتم إلا باجتناب ضده ونقيضه، فلا بد أن يصحب الدعوة إلى السنة التحذير من البدعة، فإن البدعة ضد السنة، كما أن الشرك ضد التوحيد، وكما أن المعصية ضد الطاعة، فلا تتم الدعوة إلى هذه الفضائل إلا باجتناب أضدادها. لا تتم الدعوة إلى التوحيد إلا باجتناب الشرك، ولا تتم الدعوة إلى السنة إلا باجتناب البدعة، ولا تتم الدعوة إلى الطاعة إلا باجتناب المعصية. فإذا أظهر الرجل السنة ودعا إليها فلا بد أن يدخل في ذلك ذكره لأهل البدع وتحذيره عنهم. يقول: وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. هذا من حسن حاله ومن إنصافه للناس، فإن إنصاف الناس أن ينزلوا منازلهم، يوضع الخير في منزلته ويوضع الشرير في منزلته، يوضع البر في منزلته والفاجر في منزلته. فمن لوازم ذلك أن يوضع أهل السنة في منازلهم وأهل البدع في منازلهم. هذه هي حقيقة الإنصاف. وضد ذلك وإن سمي إنصافا فليس بإنصاف في نفس الأمر، وإنما هو قلب للحقائق ووضع للأشياء في غير نصابها. فمن حسن حال الرجل عند السلف أن يظهر السنة ويحذر من ضدها، وأن يتكلم على أهل البدع ويحذر منهم نصيحة للناس. وتأمل ذكر أهل البدع هنا بوصف الكثرة، لا يتكلم في أهل البدع مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، وإنما يكثر، يكرر، يعيد القول ويبديه، لأن الأمر شديد. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هكذا قال السلف، هكذا كان منهجهم، هكذا كان فقههم لدين الله تعالى. فلا ينبغي لأحد أن يضيق صدره من هذا الأمر، لا ينبغي لأحد أن يقول إلى متى وحتى متى نذكر أهل البدع ونحذر عنهم، هذا غلط. وإنما لابد أن يعاد القول في ذلك ويبدأ ويكرر، كما كرر الأئمة القول في بيان السنة والتحذير من البدعة، فإن لازم ذلك أن يكرر القول في التحذير من نفس المبتدعة حتى يترسخ الأمر في القلوب وحتى يستقر عند الناس. فهكذا كان هذا الأمر ممدوحا عند السلف، مذكورا بالخير والفضل. قال: فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين، لأن العاقبة للمتقين. العاقبة لابد أن تكون لهم، ولابد أن يكون الدخر لأعدائهم، مهما حاق بالمتقين من الأذى والشر والفتن والتنفير والإعراض وغير ذلك، لابد أن تكون العاقبة لهم، كما كانت للمرسلين من قبلهم وكما كانت للأنبياء من قبلهم، فإنهم ورثة الأنبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى ناصر دينه ولا بد، وناصر سنته ولا بد، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر. لا يأتيك التمكين بين عشية وضحاها، ولا يأتيك النصر بين غمضة عين وانتباهتها، بل لابد من الصبر والمصابرة والمرابطة والمثابرة. تأمل في كلام أسد هذا رحمه الله، من كثرة ذكر أهل البدع والعيب عليهم وإظهار خطأهم وكذا وكذا، صاروا مستترين مدحورين، وقوى الله ظهر أهل السنة عليهم. إذن فالأمر يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى اعتصام بالله سبحانه وتعالى حتى يتحقق التمكين، وحتى تكون العاقبة للمتقين. قال: فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال غير واحد من أئمة السلف، والآثار بهذا معروفة. فضل غير واحد من أئمة السلف جهاد المبتدعة على غيره من الأعمال، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله: أي الرجلين أحب إليك، الذي يصلي ويصوم ويعتكف، أم الذي يرد على أهل البدع؟ فقال: الذي يصلي ويصوم ويعتكف إنما هو لنفسه، والذي يرد على أهل البدع إنما هو للمسلمين، فهذا أفضل. والقاعدة المعروفة أن النفع المتعدي أكبر وأعظم من النفع القاصر. وعلى هذا دلت العمومات المعروفة من الكتاب والسنة، أن مثل هذه الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الناس تفضل وتقدم على الأعمال التي يقصر نفعها على الشخص نفسه. فهكذا كانت نظرة السلف، كانوا ينظرون إلى مثل هذه الأعمال العظيمة من جهاد المبتدعة والرد عليهم على أنها أفضل من الأعمال القاصرة التي يقتصر نفعها على المسلم وحده. ثم قال في بيان فضيلة ذلك مما ورد في النصوص: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعين. والحديث ضعيف لا يصح، روي من طرق متعددة بألفاظ مختلفة ولا يصح منها شيء. وإن كان معناه صحيحا في الجملة فلا شك أن إحياء السنة من الأعمال الصالحات التي لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد ورد معنى ذلك في الأحاديث الثابتة التي سيأتي ذكر بعضها، كما قال: وقال أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. فهذا ثابت بمعناه، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم أو قال من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ويشبهه الحديث الذي أخرجه مسلم أيضا عن جرير رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلا شك أن الدعوة إلى السنة من الدعوة إلى الهدى، ومن سن السنة الحسنة في الإسلام. ولا شك كذلك أن التحذير عن أهل البدع يدخل في ذلك. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة هذا العمل العظيم، وأن نفعه متعد، وأن القائم به لا يكتفي بثواب نفسه فقط، بل يكتب الله تعالى له ثواب من اتبعه عليه. قال: فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله، يريد العمل الذي يقتصر ثوابه على العامل، الذي يصلي أو يصوم أو يحج أو يذكر الله أو يقرأ القرآن إلى غير ذلك، نفع هذه الأعمال وإن كان عظيما كبيرا عند الله لكنه يقتصر على العامل وحده لا يتعداه إلى غيره. وأما هذا العمل الذي نتكلم فيه من إحياء السنة والذب عنها والرد على من خالفها فنفع هذا يتعدى إلى الغير. قال: وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. وهذا مأخوذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الشيخان عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا هو حديث الطائفة المنصورة، الذي يبين أيضا مسألة عظيمة عند أهل العلم، وهي أنه لا بد من قائم بالحق، لا بد من قائم بالحق وإن كان عددا قليلا، بل وإن كان رجلا واحدا، فإن الطائفة في لغة العرب تصدق على الرجل الواحد، حتى وإن كان القائم بالحق وحيدا فريدا غريبا فإنه لا بد أن يكون في الأمة. هذا من حكمة الله تعالى ومن لطفه بهذه الأمة المرحومة، أنه لا يجعل الحق فيها مغيبا خفيا لا يستطيع أحد أن يصل إليه، بل لابد أن يكون معروفا ظاهرا بين الناس، وإن كان مظهره رجلا واحدا فقط. فهذا المعنى الذي ذكره أسد بن موسى رحمه الله يؤخذ من عموم هذه الآثار. قال فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا وأعظم القول فيه. الحديث في شأن معاذ خاصة لا يصح، وإنما صح في شأن علي رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الراية إلى علي رضي الله عنه قال له هذا الكلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا بيان لفضيلة أخرى من فضائل هذا العمل الذي يظهر السنة ويدعو إليها ويحذر من ضدها، هذا يكون هاديا إلى الحق. يهدي الله سبحانه وتعالى به الناس، فإذا هدي على يديه رجل واحد فقط، لو تاب على يديه رجل واحد فقط فاستقام على السنة وترك البدعة فإن هذا خير له من حمر النعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. يحضه على اغتنام هذه الفضيلة ويحثه على القيام بهذه الفضيلة العظيمة والعمل الجليل، ثم ينبهه إلى أمر قل من يتفطن له، حتى من دعاة الحق، حتى من الدعاة إلى السنة والمحذرين عن البدعة، وهو أهمية قيام الدعوة من بعده واستمرارها. فإن الدعوة لا تتوقف على شخص واحد، هذا مما لا يكون، ولا تموت الدعوة بموته أبدا. وهنا يتجلى الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى، الذي يتجرد لله عز وجل ويخلص القصد إليه ويحمل هم هذه الدعوة ويشعر بمسؤولية هذا الدين، لا بد أن يحرص على استمرار الأمر من بعده. فإن كثيرا من الناس كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد يدعو إلى نفسه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال الشيخ في بيان الفوائد من هذه الآية فيه التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه، يحرص على شعبيته وجماهيريته، يحرص على التفاف الناس حوله وحده لا شريك له. هذا غلط، هذا من نقص الإخلاص، بل قد يكون من انعدامه عياذا بالله تعالى في بعض المقامات. فها هو أسد بن موسى ينبه على هذا الأمر ويرشد إليه، كأنه يقول له: لا ينبغي لك أن تحرص على الأمر في خاصة نفسك، بل يجب عليك أن تعد من يقوم به من بعدك. لا ينبغي أن تموت الدعوة بموت شخص، ولا أن تتوقف عند شخص، بل لابد أن تستمر وتبقى، ولابد أن يبقى المجاهدون في سبيل الله الذابون عن السنة والمحذرون عن البدعة، لابد أن يبقى حتى ينتفع بهم الناس وينتشر بهم الخير. فعلى كل داعية إلى الله تعالى أن يلاحظ ذلك ويرعاه ويهتم به، لا ينبغي له أبدا أن يتوقف عند نفسه، بل لابد أن يربي طلبة العلم ويخرجهم، لابد أن يعمل على إخراجهم وتأصيلهم وإعدادهم حتى يقوموا بالدعوة من بعده، وحتى ينتفع بهم الناس وتنتشر بهم الدعوة. وثواب ذلك في ميزانه هو الذي يحصل على الحسنات والخيرات والدرجات عند الله سبحانه وتعالى، كما عرفنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يلتفت له أهل الحق لابد أن يحرصوا على إكثار ثوابهم وعلى تخريج طلبة العلم الذين يحملون الدعوة من بعدهم. هذا أمر جليل لابد أن نلتفت إليه. قال: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر، فتكون خلفا عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. ينبه هنا على قوام الأمر وملاكه، ألا وهو الإخلاص والبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجمعت الآية التنبيه على الأمرين الإخلاص والمتابعة. أدعو إلى الله أي ابتغاء وجه الله، أدعو إلى الله ظاهرا وباطنا، أدعو إلى الله في ظاهر كلامي وفي باطن قصدي وإرادتي. ولا بد أن تكون دعوتي هذه على بصيرة أي علم ودراية. وحقيقة البصيرة كما قال أهل العلم الفرقان بين الحق والباطل، ولا يتأتى هذا إلا بالعلم والتمييز. هذا هو الذي يميز به الإنسان بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. فلا بد من الإخلاص ولا بد من البصيرة. فإن كثيرا من الناس كما أشرت إليه إنما يدعو إلى نفسه، لا يستحضر الإخلاص ولا يستحضر النية الطيبة. والكلام في أهل البدع خاصة له شهوة في النفس، له شهوة في القلب. كم من رجل يتكلم في أهل البدع وهو يريد العلو في الأرض، كم من رجل يتكلم في أهل البدع وهو يريد الشهرة والمدح والثناء، كم من رجل يتكلم في أهل البدع وهو يريد إكثار الناس من حوله وإذاعة صيته بينهم. فهذا كله غلط. ومثل هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مثل الذي يقاتل حمية ورياء وسمعة، فما نصيره وما شأنه؟ تعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سئل فيه: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجهاد أهل البدع من الجهاد في سبيل الله كما عرفت، فلا بد أن يكون فيه الإخلاص، لا بد أن يجاهد الرجل أهل البدع لتكون كلمة الله هي العليا، حتى يعلي كلمة السنة وأهلها ومكانتها وينشر الحق بين الناس. لا بد أن تكون نيته هكذا. ثم لا بد من العلم والبصيرة والتأصيل والتمييز. فإن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فكم من الناس من عنده إخلاص وتجرد ونية للخير، ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كل مريد للخير يبلغه. فلابد من المتابعة، لابد من متابعة السنة والاقتداء بها، ولابد من البصيرة والعلم، لابد من التأصيل. فلا ينبغي أبدا أن تكون الدعوة على الجهل، ولا ينبغي أن يتصبر لهذا الأمر العظيم من لا يحسنه ولا يدريه ولا يفهمه، فإنه يكون فتنة للناس. يرى الناس أنه ليس أهلا لهذا المكان، وأن المبتدعة يتسلطون عليه ويغلبونه بباطله لأنه لا حجة معه إذ لا علم معه. فلا بد من الأمرين، بارك الله فيكم، لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا بد من حسن القصد ولا بد من العلم والتأصيل والبصيرة. لا يغني أحدهما عن الآخر أبدا. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتعجب، ولا ينبغي له أن يتصبر قبل أن يتأهل، فإن مغبة ذلك عظيمة ويكون ضررها جسيما، نسأل الله العافية. قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. ينهاه أيضا عن أمر لا يتم شأنه إلا بتركه: لا تتم الدعوة إلى السنة والتحذير عن البدعة إلا بهذا الأمر الذي هو الولاء والبراء. وهذه قاعدة الإسلام عموما، فإن لا إله إلا الله ولاء وبراء، فلا إسلام إلا بولاء وبراء، ولا سنة إلا بولاء وبراء، ولا طاعة إلا بولاء وبراء. لا بد من هذا، هذه قاعدة الإسلام وأساس الحنيفية، وهي أيضا أساس السنة. فلا تتم السنة إلا بموالاة أهلها ومعاداة أعدائها، كما قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله: من السني؟ فقال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. هذا هو الولاء والبراء. لا بد من البراءة من أهل البدع، لا بد من هجرهم ومجانبتهم وترك مجالستهم واستماع كلامهم ومخالطتهم. كل هذا فرض حتم لازم بالنص والإجماع. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فهذا أمر صريح بمجانبة أهل الزيغ والضلال، وعلى هذا اتفق السلف وأجمعوا، ونقل ذلك في كتب المعتقد والسنة كابرا عن كابر. هذا من أصول السنة، من أصول السنة ترك مجالسة أهل البدع وهجرانهم ومجانبتهم والتباعد عنهم. وقد كان السلف يبالغون في ذلك كما هو معلوم، كما دخل الرجل المبتدع على أيوب السختياني رحمه الله فقال: أسألك عن كلمة، فقال: ولا نصف كلمة. ودخل غيره على ابن سيرين رحمه الله فقال: أحدثك بحديث، قال: لا. قال: أقرأ عليك آية، قال: لا. لتقومن عني أو لأقومن. قيل له: وما عليك لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال: أخاف أن يحرفها فيقع ذلك في قلبي. وقال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب البدعة في طريق فخذ في طريق غيره. هكذا كان السلف لشدة حذرهم ومجانبتهم لأهل البدع. فلابد من هذا، بارك الله فيكم، لابد من الولاء والبراء، لابد من هجر أهل البدع وتركهم ومجانبتهم. وقد ذكر أسد رحمه الله أنه جاء في الأثر، وهذا روي عن الفضيل بن عياض وغيره من السلف: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. الذي يجالس صاحب البدعة يخلي الله تعالى بينه وبين نفسه، تنزع منه العصمة، أي ينزع منه التوفيق والتسديد. لماذا؟ لأنه يعرض نفسه للخطر، وأي خطر أعظم من الخطر في الدين؟ يجالس صاحب البدع يسمع كلامه، يسمع شبهه، يسمع باطله، فأنى له أن يحافظ على قلبه ودينه والحال هكذا. فلما عرض نفسه لمواطن الفتن خلى الله بينه وبين نفسه لينظر هل تنفعه نفسه أم لا، وهل يستطيع أن يقي نفسه الشبهة أم لا. كما قيل لعبد الرزاق بن همام صاحب المصنف: تعال حتى نجادل فلانا، أو حتى يجادلك فلان من أهل البدع. فقال: إن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب أو غلب. لابد من الخوف على النفس والإشفاق عليها وعدم أمن مكر الله تعالى، لابد من هذا كله. فإياك أن تصغي إلى صاحب البدعة بسمعك، إياك أن تتعرض لهذا، فيكلك الله تعالى إلى نفسك، وعندئذ يكون الخسران. ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام، هكذا قال إبراهيم بن ميسرة وغيره من السلف أيضا. لماذا؟ لأنه يوقره ويعظمه ويجعل له شأنا وقيمة، وما ينبغي أن يكون لمثله شأن ولا قيمة. أمرنا بتحقيرهم وعدم السعي إليهم وصد الناس عنهم وبيان ضلالهم للناس، فكيف نسعى إليهم وكيف نمشي إليهم وكيف نعظمهم ونوقرهم؟ كما قال من قال من السلف: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن المبتدع يهدم الإسلام ويثلبه، فكيف يوقر ويعظم ويبجل ويصدر في المجالس ويحال عليه ويثنى عليه؟ كيف يكون الأمر هكذا؟ من فعل هذا فقد غش الإسلام. كما قال الفضيل أيضا: من سئل فدل على مبتدع فقد غش الإسلام. يسأل الرجل: نطلب العلم على من؟ ونأخذ الدين عن من؟ فيحيل على المبتدع، يحيل على الضال، يحيل على الخارجي أو الحزبي أو الأشعري أو الصوفي أو المعتزلي أو غيره. يحيل الناس على الشر والفساد، يحيل الناس على ما فيه هدم للدين والعياذ بالله. فالسلف حذروا من هذا وبينوا خطورته على الديانة وأهلها، نسأل الله السلام. قال: وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وأصله في كتاب الله تعالى: فإن الله تعالى سمى الهوى إلها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فالهوى قد يعبد وقد يتخذ إلها. وها هنا فائدة عظيمة، وهي أن الألوهية ها هنا ليست ألوهية التعبد والتقرب، وإنما هي ألوهية التعلق. من تعلق بشيء فقد أله، وصح أن يقال فيه إنه عبده، كقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. سماه عبدا، فهل سجد لها؟ هل ذبح لها؟ هل استغاث بها؟ كلا، وإنما سمي عبدا لشدة تعلقه بهذه الأشياء. فمن اشتد في تعلقه بشيء حتى أطاعه في كل ما يريد، وأطاع رغباته في كل شيء، وصار يفزع إليه في كل رغبة وشهوة، فقد صدق عليه أنه اتخذه إلها. فهذا أمر عظيم يحمل عليه ما يرد من النصوص في مثل هذا المعنى في الكتاب والسنة. فهذا الهوى الذي يعبد ويتخذ إلها على هذه الصفة المبينة أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قد يكون كذلك، قد يكون أعظم عند الله تعالى مما يعبد ظاهرا من المعبودات من صنم أو حجر أو بقر أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الهوى هو الذي يحرك الإنسان إلى كل شر. وعبادة هذه المعبودات الظاهرة ما وقعت إلا بماذا؟ بالهوى. ما وقعت إلا باتباع الهوى. فاتباع الهوى هو الذي يؤدي إلى هذه الأشياء، هو الذي يؤدي إلى هذا الشرك الظاهر، وهو الذي يؤدي إلى غير ذلك من البدع والمعاصي والفساد في الأرض، فكان ضرره أعم من هذه الحيثية. وأهل البدع سموا في كلام السلف بأهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم في بدعهم وضلالاتهم، يتبعون أهواءهم، والهوى هو ما يميل إليه الإنسان. فتجد الواحد منهم في بدعته يتبع ما تمليه عليه نفسه، أو ما يمليه عليه عقله، أو استحسانه، أو قياسه، أو ذوقه، أو وجده، فما وصل إلى بدعته إلا بهذا، إلا باتباع الهوى. فسماهم السلف أهل الأهواء، فيدخلون في هذا الذنب الذي نتكلم فيه، يصدق عليهم أنهم اتخذوا أهواءهم آلهة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. أصل هذا في حديث علي رضي الله عنه المتفق على صحته، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا من رذائل البدع ومن مخاطرها ومساوئها. من ذلك أن المبتدع ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله تعالى منه شيئا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والآثار في هذا أيضا عدة عن الحسن البصري وغيره من السلف رحمة الله عليه، أن المبتدع لا يتقبل منه شيء، وأنه كما جاء في كلام أسد هنا: كلما ازداد اجتهادا وصوما وصلاة ازداد من الله بعدا. لماذا؟ لأن عبادته هذه قائمة على الشح، قائمة على الباطل، على الخطأ والضلال، فكلما يزيد في الخطأ يزيد من الله بعدا. كيف يقترب من الله تعالى وهو على الخطأ؟ هذا مما لا يكون. وقد بحث العلماء هنا مسألة، وهي: هل معنى ذلك أن المبتدع إن كان جاهلا مثلا أو ملبسا عليه، وكانت بدعته مثلا في بعض الأعمال أو العبادات أو القربات، هل يفهم من هذا أنه لا يقبل منه شيء أبدا؟ فالجواب كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، أن مثل هذا يثاب على حسن قصده وعلى حسن نيته وإرادته، طالما أنه معذور وملبس عليه وبذل وسعه في طلب الحق. وأما المفرط فهذا شأن آخر، لكن إذا كان الرجل معذورا وتعبد ببدعة أو أتى ببدعة فإنه يثاب على حسن قصده وإرادته، ولكن لا يثاب على بدعته. إذن فالبدعة لا يثاب عليها أبدا وإن وقعت عن جهل أو عذر، لأنها في الأصل باطل وضلال، فكيف يقبل الله تعالى الباطل والضلال؟ هذا مما لا يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال بعض أهل العلم: لا يقبل إلا طيبا في الاعتقاد والقول والعمل. فمن أتى بمعتقد خبيث أو قول خبيث أو عمل خبيث ومن جملة ذلك البدع، فإن الله تعالى لا يتقبل عمله هذا أبدا، لأنه باطل في نفسه. لا يتقبل الله إلا ما كان خالصا صوابا في نفسه، وأما الذي يأتي بشيء من الباطل وهو معذور في ذلك قد بذل وسعة فإنه إن أثيب يثاب على حسن نيته وحسن قصده، وأما نفس عمله الفاسد فلا. قال: فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. إذن فنحن متبعون لا مبتدعون. عندما نقول بقهر أهل البدع وإذلالهم ومجانبتهم وترك مجالسهم وكذا وكذا فإننا متبعون، متبعون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السلف. فنبعدهم كما أبعدهم الله، ونجانبهم كما أمر بذلك الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعرف السني، يعرف السني السلفي باتباعه للسنة وتطبيقه لها وعمله بها في كل الأبواب، سواء تكلمنا على مسألتنا هذه أم غيرها. يعمل بالسنة في كل شيء اعتقادا وقولا وعملا. ومن لوازم ذلك ومما يدخل فيه أنه يتبع السنة في هذا الأمر العظيم فيجانب أهل البدع ويترك مجالسة. هذه رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات رحمهما الله تعالى، رسالة عظيمة تبين عمق علم السلف وما كانوا عليه من الدراية بدين الله وما كانوا عليه في اتباعهم للسنة وسيرهم على جادتها، وكيف كان موقفهم من أهل البدع، وكيف كانت نظرتهم إلى الرد عليهم ومجانبتهم وبيان ضلالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين الذين يسيرون على جادة السنة والاتباع والتوحيد، وأن يجنبنا سبل الضلال كلها صغيرها وكبيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.